إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله خلقكم من نفس واحدة، ولو شاء لخلقكم كما خلق الشجر، فكان لكل واحد منكم أصل مستقل، وإنما أرجعكم إلى أصل واحد لتتعاونوا فيما بينكم وتتآلفوا وتتآخوا بأخوة هذا الدين، فهي الرباط الحصين، وهي النعمة الجلى التي امتن الله بها على عباده، فقد ألف بين قلوب المؤمنين وجعل ذلك منة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالألفة والأخوة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين المهاجرين أنفسهم وبين الأنصار أنفسهم. فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث أم العلاء رضي الله عنها قالت: كان المهاجري يرث الأنصاري، والأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام، حتى نزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. قالت: فكانوا يوصون لهم. وهذا الإخاء الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بارسا بين هذه الأمة، به توصل الأرحام وتربط الوشائج وتحقق الصلات، وبه يؤدي كل إنسان ما عليه من الحقوق ويأخذ ما له من الحق، في جو تعاون وتآخ وتعاضد، ومقابله إنما هو الفساد والفرقة التي لا خير فيها. وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة، وقال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إن الله سبحانه وتعالى ألف بين القلوب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتم رباط وأكمله هو رباط لا إله إلا الله، هو الرباط الحق الذي لا يقطعه شيء من الروابط الأخرى، بل تتحطم أمامه وتضعف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم شرع الله سبحانه وتعالى لكم التعاون فيما بينكم، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا يقتضي أن ما ميز الله به بعض الناس دون بعض من النعم لا ينبغي أن يكون سببا للفرقة والنزاع والخلاف، وإنما يكون سببا للألفة والتعاون والتعاضد. فالبشر لا يمكن أن يقوم أحد منهم بمصالح نفسه دون حاجة إلى غيره، بل لا بد أن يحتاج إلى غيره في طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه، وهم بذلك يحققون هذا التعاون النبيل العظيم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وحض عليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن جمعتهم أخوة الإيمان فقد تأكدت الرابطة بينهم، لأن أصل الرابطة كان طينيا فتأكد بالنسب الديني، وقد أثبت الله النسب الديني في كتابه، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة وقال وأزواجه أمهاتهم. وقال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فأثبت الله النسب الديني بعد أن أثبت النسب الطيني وأكده. وهذا يقتضي أن النسب الديني مؤكد ومثبت للنسب الطيني، وإذا حصل فإن غاية الألفة وغاية المحبة قد حصلت به. وهذا يقتضي أن من آتاه الله سبحانه وتعالى علما أو مالا أو جاها أو سلطانا ينبغي أن ينفع إخوانه، وأن يكون بذلك مساعدا لهم وآزرا، وأن لا يكون بذلك متكبرا متسورا فتحصل الفرقة والنزاع. وإن المؤمنين جميعا ينبغي أن يتعاونوا على البر والتقوى، ومنه مصالح العباد في هذه الحياة، فقد خلقكم الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة وهي الاستخلاف في هذه الأرض، وسخر لكم ما فيها من أنواع الأرزاق، وسهل لكم ما فيها من السبل، وجعلكم أولياء فيها، فعليكم أن تقوموا بالحق الذي عليكم، وعلى كل إنسان منكم أن يحرص على أن يترك الأثر الصالح، وأن يقوم بإصلاح في هذه الأرض، وأن لا يشارك في الإفساد فيها بعد إصلاحها. فالذي يشارك في الإفساد إنما يفتح على نفسه بابا لا يسد، وإنما يفتح كذلك لمن بعده من الأجيال أبواب فساد. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما في الأرض إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من شرع من أظهر للناس القتل الذي هو مخالف لفطرة البشر ومخالف لألفتهم واتحادهم. ومثل ذلك كل ما يحصل من الظلم إنما يتبع فيه من أبداه وأظهره. إن عليكم يا إخواني أن تتكاملوا وتتكافلوا فيما بينكم، وأن تقوموا بشؤون أمتكم، وأن ترعوا حقوقها، وأن يؤدي كل إنسان منكم نصيبا من بنائها، وأن يقيم لبنة من لبنات سورها وحائطها، وأن تكونوا جميعا رعاة لدينكم ومصالحكم، وأن يقوم كل إنسان منكم بتنبيه الآخرين إلى ذلك. فإن من الأمور المهمة التي يشترك فيها الناس ما يتعلق برعاية الدين وما يتعلق بسياسة الدنيا به. فهذا الدين أمانة في أعناقكم جميعا، ليست رعايته مختصة بالعلماء ولا بأئمة المساجد ولا بالخطباء ولا بالوعاظ ولا بالسلاطين، وإنما هو أمانة في رقاب الجميع. كل إنسان يدافع عنه بما يستطيعه، ويسد الثغرات دونه، ويقوم بنصره ونشره كما بايعكم الله على ذلك. فقد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إنها التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وهي رابحة مربحة. ثم بعد ذلك: عليكم يا إخواني أن تعلموا أن سياسة الدنيا بالدين كذلك هي من أكبر المصالح وأهمها، ولا يستقيم أمر إلا بها، فكل الأمور تتحكم فيها هذه السياسة. فلا يستطيع الإنسان أن يؤدي فرائضه، ولا أن يعلي شعائره، ولا أن يأمر بمعروف، ولا أن ينهى عن منكر، ولا أن يعلم علما، ولا أن يقوم بما سوى ذلك، إلا إذا كان في مأمن وأمان، وإلا إذا كان يأمن على نفسه في إقامته لشعائره. ولذلك شرعت الهجرة في المكان الذي لا يستطيع الإنسان فيه إقامة شعائر دينه. ولا يمكن أن تقام الشعائر إلا برعاية كاملة، وهذه الرعاية هي سياسة الدنيا بالدين. فلذلك إذا أتيحت للناس مشاركة في شؤونهم ورعاية لمصالحهم، فقد أوجب الله عليهم أن يجعلوا أمرهم شورى بينهم، وأن يقوم كل إنسان منهم ببذل النصح والإرشاد، وأن يحقق كل إنسان منهم هذه المصلحة الراجحة، وأن يقوم بذلك ابتغاء مرضات الله، لا رعاية لحظ دنيوي، ولا طلبا لسيادة ولا سلطة، ولا طلبا لمكانة اجتماعية. فإذا كان الإنسان يؤدي صوته أو يؤدي نصيحته وهو يبتغي بذلك وجه الله ورعاية دينه ورعاية مصالح عباده، ولا يريد بذلك التقرب إلى مخلوق ولا التزلف إليه، ولا يريد به رعاية مصلحة دنيوية عاجلة، ولا يريد به بيع ضميره في أمر من توافه أمور الدنيا، فإنه رابح لا محالة. وإنكم تعلمون أن الناس قد تعودوا في كثير من الحقب الماضية في كثير من بلاد الإسلام مع الأسف على أن فهموا السياسة فهما غلطا، فرأوا أنها مجرد تزلف وتقرب ومساعدة للظلمة في ظلمهم ومساعدة كذلك للمبطلين في باطلهم، ورأوا أنها منافية للدين ومناقضة له، وأن على من يشتغل بالدين أن لا يشتغل بها. وهذا لا شك خطأ بالغ في الفهم وابتعاد شديد عن الجادة. فعليكم أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فهم ساسة الناس من قبل هذه الأمة، وسائس هذه الأمة الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الله قد أقام إبراهيم سائسا للناس كما تقرؤون في كتاب الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وقد ورث إبراهيم في هذه الخلافة والسياسة ذريته من الصالحين الذين دخلوا في عهد الله، ولم يرث فيها ذريته من الظالمين الذين أخرجهم الله واستثناهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر خير قيام، فعدل بين الناس ولم يحاب أحدا منهم، وقال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت أعاذها الله من ذلك لقطع محمد يدها. وهي أقرب الناس إليه وأحبهم إليه. وهذا يدل على أنه لا محاباة في هذه السياسة، وأن على الراعي أن يتولى أمور الرعية وأن يعدل بينهم وأن ينظر إليهم على مسافة موحدة، فهو والد لهم جميعا وقائم بشؤونهم جميعا وراعي لهم. ثم على الناس كذلك أن يؤدوا الحق الذي عليهم. فما نشاهده من المبادرة اليوم إلى إبراز صور الزعماء وإلى التحالفات المشبوهة التي هي على شأن أمور الدنيا، كل ذلك مناف للقيام بهذه المصلحة. فأنتم اليوم أمامكم فرصة لتعديل نظام يحكمكم، وهذا النظام لا شك أن فيه كثيرا من الثغرات التي ينبغي إصلاحها، ولكن إذا لم يتمكن الناس من إصلاحه دفعة واحدة، فعلى الأقل إذا أصلحت منه لبنة واحدة عليهم أن يستبشروا بذلك وأن يشاركوا في هذا الإصلاح. فهذا النظام الذي يحكمكم إذا أصلحت منه فقرة تتعلق بشأن الرئاسة وما يتعلق بتحديد مدة الرئيس ونحو ذلك، فهي مصلحة راجحة لا يختلف فيها اثنان. فعليكم أن تشاركوا في الإصلاح في هذه النقطة، ثم إذا أتيحت لكم فرصة أخرى لإصلاح نقطة أخرى عليكم أن تبادروا إلى ذلك، وأن لا تتأخروا، وأن تحتسبوا في ذلك لله سبحانه وتعالى، وأن تظهروه على أسلوب مناف لما كان يظهر من قبل. فأنتم تعلمون أن الحملات من قبل كان يظهر فيها البذخ والإفساد والإسراف والاختلاط المذموم والموسيقى المحرمة، وتظهر فيها كثير من المظاهر التي لا يقرها شرع ولا عقل، ولا فائدة في ذلك في مثل هذه الحملة. فهذه الحملة إنما هي توعية للقيام بمصلحة راجحة يشعر فيها الإنسان بأن عليه أن يؤدي حقا واجبا عليه في الإصلاح، وإذا لم يستطيع إصلاح الدستور كله فيصلح ما تيسر منه، وهو النقاط المعروضة للتصويت. وتصويته لإصلاح الدستور في هذه النقاط المحددة لا يقتضي رضاه عن جميع نقاطه ولا تخليه عن إصلاحها في المستقبل متى ما توفر له ذلك وأمكن. فكلما أتيحت فرصة للمسلمين للإصلاح في أي جانب عليهم أن يفرحوا به وأن يأخذوا به، فهي لبنة توضع على الطريق الصحيح. ثم عليكم أن تعلموا أن كثيرا من المشوشين يذكرون أن مدة الخلافة للخلفاء الراشدين لم تكن محددة بوقت، فيجعلون من ذلك دليلا يريدون به إبطال هذه النقطة التي رأى أهل الرأي وأهل العقل وأهل العلم أنها مصلحة راجحة. وهذه الدعوة دعوة مبطلة، لأن الخلفاء الراشدين كانوا خلفاء لكل الأمة ولم يكونوا رؤساء لدولة محددة. فرؤساء الدول اليوم ليسوا خلفاء، وإنما هم أمراء أجناد وقادة أمصار. وقادة الأمصار في عهد الخلفاء الراشدين كانوا يعزلون ويولون وتحدد لهم مدد محددة. وقد عزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وفداه بأبيه وأمه عندما لم تنسجم آراؤه مع آراء رعيته وشعبه. فهذا يدل على أن الحاكم ينبغي أن تكون لمدة ولايته في كل مصر من الأمصار مدة محددة، وأنه إذا لم يستجم مع شعبه ينبغي أن يعزل عنهم، وضمان ذلك إنما هو بهذه النقاط التي قرأتم تعديلها في نظامكم الأساسي، فهي موافقة لما كان يفعله خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدون من عزل أمراء الأمصار في مدة محددة وتوليتهم للقيام بهذه المصالح، وبالأخص إذا عرفنا أن رئاسة هذه الأمصار إنما هي وسيلة لا مقصد، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع، فهي وسيلة للقيام بالعدل، فإذا أدت إلى الاستبداد والظلم والجلوس الدائم على كراسي الحكم كانت وسيلة للظلم والفساد ولم تكن محققة لما أقيمت من أجله، وهذا ما لا يقره شرع ولا عقل. فلذلك من الجيد للناس أن يتعاونوا على تعديل النظام بحيث يكون الحاكم يحكم لمدة محددة وتراقب تصرفاته وأعماله، وهو يعلم أنه يمكن أن تتاح له فرصة واحدة إذا كان من أهل الإصلاح وقد بقي شيء من مشروعه لم ينفذ، لكن لا يمكن أن تتاح فرصة ثالثة للحكم أكثر من ذلك. فالإنسان إذا حكم 10 سنين إن كان من أهل الإصلاح فلا بد أن يظهر إصلاحه وأن يبدو، وأنتم تعلمون أن أصلح الصلحاء في هذه الأمة في السياسة هم الخلفاء الراشدون، وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه 2 وستة أشهر، وحكم عمر 10 سنين، وحكم عثمان 11 سنة وأشهرا، وحكم علي 4 سنين، فلم تزد مدتهم عن هذا الحد. فإذا زاد الإنسان عن هذا الحد لا بد أن يصل إلى الاستبداد والظلم، وقد عرف ذلك في أيام بعض من حكموا من بني أمية وبني العباس، عندما تطول المدة يغتر الإنسان ويظن أنه حاكم أبدي فيتصرف تصرفات غير مقبولة، وهذا هو الذي يؤدي إلى العصبية والجاهلية وإلى الحروب الأهلية. أما إذا كان صاحب مشروع إصلاح فقد أتيحت له الفرصة لإصلاحه 5 سنين، فإذا عجز عن ذلك وكان فعلا محل ثقة ورضا فلا مانع أن يمدد له في 5 سنين أخرى، ولكن لا يمكن أن يزاد عن ذلك. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن على الناس جميعا أن تكون لهم مشاركة في هذا، فبعض الناس يزعم أن أهل العلم والفقه في الدين ينبغي أن يعتزلوا شأن السياسة، وهذا كما سمعتم مخالف لما جاء في القرآن والسنة ومخالف لهدي الأنبياء والخلفاء الراشدين. فأعلم هذه الأمة والأمم كلها محمد صلى الله عليه وسلم، هو أعلمهم بالله وأتقاهم لله، وهو الذي كان يسوسهم. وأعلم الصحابة بعده أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان وعلي وخلفاء الأمة بعد ذلك، فهؤلاء هم الصالحون وهم العلماء وهم الإسوة الصالحة، وهم الذين كانوا يسوسون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس العلم بالدين ولا التفقه فيه بعيب ولا نقص حتى يمنع الإنسان بعض حقوقه وأداء واجباته. إن الذين يروجون لمثل هذا الكلام يناقضون أنفسهم، لأن غالبهم من ذوي تخصصات مختلفة، إما من ذوي تخصص الاقتصاد أو الاجتماع أو الطب أو غير ذلك، وهذه التخصصات ما هي إلا علوم تدرس كعلم الفقه وغيره من العلوم، فلماذا يحجرون على من سواهم وهم يريدون ذلك وممارسته؟ لكن لا شك أننا جميعا ينبغي أن نتفق على أن من ائتمنه الله على وحيه وائتمنه على العلم الشرعي ينبغي أن لا يسف وأن لا ينزل نفسه منازل التهم، وأن لا يتكلم في السياسات التي فيها مجانبة للصواب أو فيها تحيز إلى جهة من الجهات أو فيها تزلف إلى الظلام أو الحكام. لا بد أن يكون على استقلال وأن يعبر عن رأي الشرع أولا قبل التعبير عن رأي نفسه، ثم بعد ذلك لا بد من صيانة أعراض العلماء، وأن يعلم أنهم ائتمنهم الله سبحانه وتعالى واختارهم للائتمان على وحيه ولن يختار لوحيه المفلسين. فلو أن أحدكم يملك أملاكا نبيلة ذات ثمن وقيمة وأراد أن يسافر أو أن يغيب لأمر من الأمور فلن يأتمن عليها المفلسين من السراق وخراب الذمم، إنما يختار لها أهل الأمانة والاستقامة. والله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب وهو الحاضر الذي لا يغيب، وقد اختار العلماء لائتمانهم على الوحي الذي هو أشرف ما في الأرض، فينبغي للناس أن يقدروا لهم مكانتهم وأن يغفروا زلاتهم، وأن يتذكروا قول ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقذار وهم بحار وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلذلك لا بد أن تقدر لهم مكانتهم وسابقتهم بالإسلام ودفاعهم عنه وأثرهم فيما يحملونه من دين الله وإفتاؤهم للناس بما هو حق من دين الله سبحانه وتعالى. ثم على من سواهم كذلك من شرائح الأمة أن يقوموا بهذا الحق. فعلى من آتاه الله مالا أن يكون من المصلحين وأن لا يبغي الفساد في الأرض، وأن يتذكر قول الناصحين لقارون عندما خرج عليهم في زينته وهو حينئذ يملك الكنوز التي مفاتحها تنوء بها العصبة أولو القوة، فقال له هؤلاء الناصحون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ثم اعلموا كذلك أن على جميع أفراد الأمة أن يسعوا لأمن الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة ممتلكاتها، وأن لا يفتحوا أي ثغرة يدخل منها المفسدون، وأن لا يتساهلوا في ذلك، فهذه الأمة مصالحها مشتركة، وإذا اعتدي على أي جانب من جوانبها فسيقع الضرر في كل الجوانب. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين، وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فلذلك عليكم أن لا تتركوا مجالا للفتنة تدخل بين صفوفكم، وأن تمنعوا حصول ما ينافي هذه الألفة والأخوة من كل وجه من الوجوه، وأن تتذكروا قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأن تتذكروا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأن تتذكروا قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن من قامت عليه الحجة وأنيرت له المحجة ورأى الصواب بعينيه فلم يتبعه إنما هو شيطان، وقد تعهد الله بصرفه عن طريق الحق، فقد قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل دنياكم هذه والأرض التي تعيشون عليها بسفينة ركبها قوم، فبين ذلك وهو حجة عليكم. فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا، فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذه الأرض هي بمثابة السفينة تمخر في عباب الماء، وفيها كثير من المفسدين الذين يريدون خرقها لإغراق أهلها جميعا، وإذا غرقوا لم يغرق أولئك المفسدون وحدهم بل سيغرق الجميع، وإذا نجوا فإن النجاة ستشمل الجميع كذلك. فلهذا على المصلحين أن يمسكوا على أيدي المفسدين وأن يمنعوهم من إفسادهم وأن يحولوا بينهم وبين إغراق الجميع، فما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوه. وأنتم تتذكرون ما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فالخلائق جميعا هينون على الله سبحانه وتعالى لو شاء ما خلقهم، فلذلك إذا عصوه لم تكن لهم أية منزلة عنده سبحانه وتعالى، وهو قادر عليهم في كل ظروفهم، فما أقدره على أن يأمر الأرض فتبتلع ما فيها، والجو فيبتلع ما فيه، والبحر فيبتلع ما فيه، والفضاء الخارجي فيبتلع ما فيه، له الأمر من قبل ومن بعد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن عليكم يا إخواني أن تخافوا الله سبحانه وتعالى في تصرفاتكم، وأن تطلقوا في كل أعمالكم من الإيمان بالله، فتحققوا شهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص لله، وشهادة أن محمد رسول الله بالمتابعة لرسول الله في كل شؤونكم، وأن لا تنطلقوا من حظوظ النفوس ومصالحها الدنيوية في أي شأن من الشؤون. فمن انطلق من هاتين الشهادتين العظيمتين صلح له أمر دينه ودنياه، وكان موفقا مسددا لأنه تمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم. وهاتان الشهادتان تدخلان في العمل كله، لا يصلي الإنسان ولا ينام ولا يقوم ولا يقعد إلا إذا كان ذلك محققا لإحدى هاتين الشهادتين أو مضادا لهما. فكل تصرفات الإنسان موزونة بهذا الميزان، وهو ميزان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما كان محققا للإخلاص لله وقصد وجهه الكريم فهو موافق لشهادة أن لا إله إلا الله، وما كان محققا للمتابعة للشرع وموافقا لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عند الله فهو موافق لشهادة أن محمد رسول الله، وما لا إخلاص فيه من الأعمال مناف لشهادة أن لا إله إلا الله، وما فيه ابتداع أو مخالفة للشرع مناف لشهادة أن محمد رسول الله. فالتزموا هاتين الشهادتين اللتين دخلتم بهما الإسلام، وبهما تريدون النجاة يوم القيامة، تريدون النجاة على الصراط بهما، وتريدون بهما النجاة من النار ودخول الجنة، ولا نجاة إلا بهما، فهما حبل الله المتين وصراطه المستقيم. فاستمسكوا من الإسلام بهذا الحبل المتين، واسلكوا طريق هاتين الشهادتين تنجو من كل أذى في الدنيا والآخرة. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، وانطه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اكتب النجاح والتوفيق والسداد لطلاب المسلمين. اللهم وفقهم في امتحاناتهم واكتب لهم التفوق والنجاح يا أرحم الراحمين. اللهم سددهم وخذ بنواصيهم إلى الخير وألهمهم الصواب. اللهم علمهم الكتاب وألهمهم الصواب وردهم إليك أجمعين ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تثبتهم أجمعين بالقول الثابت وأن تلهمهم الصواب والسداد وأن تعينهم على امتحاناتهم الدينية والدنيوية وأن توفقهم لما يرضيك وأن تجعلهم قرة عين لذويهم يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله.